بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يذل الكافرين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. فهذا هو الدرس الثالث من الدورة الرمضانية في يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر رمضان لعام 42 بعد 400 والألف. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب الاعتكاف،
باب صوم التطوع.
صلى الله عليه. باب صوم التطوع. يسن صوم 3 أيام من كل شهر، وكونها الأيام البيض. يسن صوم 2 والخميس و6 من شوال، وشهر محرم، وآكده 10 ثم 9، و9 ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير الحاج. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه السلام.
إذن في هذا اليوم، وهو اليوم الثالث من هذه الدورة المباركة وهو آخرها، نأتي بعد أن انتهينا مما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالصيام، أي الصيام المفروض والواجب والأحكام المتعلقة بالصيام على وجه العموم، أتى إلى ما يتعلق بصوم التطوع. والتطوع بمعنى أنه زائد، وأنه نافل، وأنه نافلة، وأن ذلك ليس بواجب على المكلف، لأنه مر معنى الإشارة إلى أن الواجب من الصيام هو أن يكون ذلك صوم رمضان، أو أن يكون ذلك بنذر، أو يكون ذلك في كفارة، فهذا هو الصيام الواجب. ما عدا ذلك فهو يعد من صوم التطوع، أي من صوم النافلة، وهو الصوم الزائد. هنا فيما يتعلق بهذا التطوع للصيام، جاءت الأحاديث في هذا كثيرة في الثناء عليه ومدح صاحبه، وأيضا كذلك ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما له من الأجر والثواب في هذا الصيام. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعامة العلماء على أن المراد بالصوم في سبيل الله بمعنى أنه تطوع في سبيل الله وفي طاعة لله، وليس من الصيام الواجب، وإن كان ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بذلك هو الصيام في حال الجهاد. وصوم التطوع وسائر العبادات التطوعية لها مزية خاصة في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما جاء في الحديث فيما يتعلق بالصلاة، أن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكته أن ينظروا إلى صلاة العبد، أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله هي صلاته، فإن كانت كاملة وإلا كانت ناقصة قال: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كان لها من كان له من نوافل كملت به هذه النوافل ما لا تلك الصلوات، وذلك أيضا كذلك في سائر العبادات، بمعنى أن الصيام التطوعي يكون ماذا؟ يكون جابرا لما قد يحصل في الصوم الواجب من النقص. أما يحصل فيه من النقص وهو أحيانا قد يقول في الإنسان يحصل منه نقص في صيامه من اللغو ومن قول الزور وما شابه ذلك، فهذا في الواقع يعد مما ينقص الصيام وينقص أجره. فإذا جاءت الصيام التطوع فإنه يكمل به هذا النقص، إضافة إلى ما مر معنا سابقا في أول ما يتعلق بهذا الصيام، وهو أن الله سبحانه وتعالى امتدح الصائمين وبين بأن أجرهم لا يقدر بحساب، وإنما كما جاء في الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لم يجعل لذلك مقدارا. فهذا الصوم فهذا الجزاء لهذا الصوم يشمل الصوم الواجب وكذلك صوم النافلة والتطوع، فأجره إلى الله سبحانه وتعالى دون أن يحد في ذلك حدد. من هنا يعرف ماذا فضل هذا الصيام. جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصيام وتأثيره وأثره وما يسن فيما يتعلق بالصيام من الأيام أحاديث متعددة في مواضع متعددة، فذكر منها هنا 6 أنواع من الصيام التطوعي. فذكر من ذلك قال يصن صوم 3 أيام من كل شهر، وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى جمعا من الصحابة رضوان الله عليهم بصيام 3 أيام من كل شهر، فأوصى بذلك أبا هريرة وأوصى كذلك أبا ذر وأوصى أبا الدرداء، وكذلك قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يكثر الصيام قال له ماذا؟ صم 3 أيام، صم 3 أيام، فذلك كصيام الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام اليوم 10، إذن 3 أيام هي بصيام الشهر، فإذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله. إذن فهذا يدل على فضل هذه الأيام. هنا أشار إلى أن من أراد أن يصوم هذه الأيام 3 فالأفضل له والأولى به أن تكون هذه الأيام هي الأيام البيض، وتسمى هذه الأيام بأيام البيض أو الليالي البيض، وهي التي تكون في منتصف الشهر، وذلك حيث يكون القمر بدرا وتكون تلك الليالي بيضاء أي من شدة ضوء القمر فيها، وهي 13 و14 و15، وقد جاء النص بها في بعض الأحاديث أنه يقول قال له صم 13 و14 و15، فإن تيسرت في هذه الليالي أي في أيام البيض فهذا هو الأولى، لكن تتحقق سنة صيام 3 أيام في سائر أيام الشهر، أي سواء كان قبل ذلك أو بعد ذلك، مع لو شغل الإنسان في هذه الليالي فلم يستطع أن يصومها فإن صام قبلها أو بعدها متتابعا أو متفرقا تحيسر له ذلك، وهو أنه ماذا؟ أنه صيام 3 أيام من كل شهر، فكأنه صام الشهر كله. ثم ذكر بعد ذلك نوعا آخر من هذا الصيام الذي يعد من صيام التطوع، قال 2 و5، بمعنى أن من السنة أن يصوم يوم 2 و5، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين، ولما سئل عن ذلك أي السر في صيامهما قال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، تعرض فيهما الأعمال، وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، بمعنى الناس تعرض الأعمال، فكونه يكون أيضا في عمله هذا أنه يكون صائما فلا شك أن هذا من أجل الأعمال والطاعات أن تعرض، وهو طائع صائم لله سبحانه وتعالى. جاء أيضا كذلك فيما يتعلق بيوم 2 علة أخرى، وهي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، إذن فهنا أشار إلى علة أخرى، وهي أنه يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويوم كذلك ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لعلنا نقف وقفة يسيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد اليوم لكنه لم يحدد اليوم من الأسبوع، لكنه لم يحدد الشهر، ولذلك وقع فيه اختلاف كبير، هل كان ولادته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول أو لم تكن في ذلك، لكن الثابت أنه توفي في 12 من شهر ربيع الأول. أما قبل ذلك فيما يتعلق بولادته فالعلماء مختلفون فيه. مما ينبه عليه أيضا كذلك أن هذا لا يكون أو لا يكون حجة لمن أراد أن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أراد أن يطابق وأن يتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب فهو أن يصوم ذلك اليوم في كل أسبوع، أن يصوم ذلك اليوم وهو يوم الاثنين في كل أسبوع إلا ما ندر منه لحاجة أو عارض أو ما شابه ذلك، لا أن يخصه بيوم واحد في السنة ثم بعد ذلك لا يكون منه الصيام وإنما يكون منه الأكل والاحتفال والاجتماع. هذه في الواقع حجة داحضة وحجة باطلة، لكنها من التشويه ومن التلبيس على العوام، نسأل الله الهداية للجميع. أيضا ذكر من ذلك أي من هذا الصيام الذي يكون تطوعا ونافلة أيضا صيام 6 من شوال، المراد من ذلك 6 أيام من شهر شوال وهو الشهر الذي يعقب رمضان، ولذلك جاء في الحديث أن من صام رمضان وأتبعه من 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، صام الدهر كله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه كما مر معنا أن الحسنة بعشر أمثالها، إذا فشهر رمضان كأنه بعشرة أشهر وستة أيام من شوال كأنها بستين يوما أي كأنها بشهرين، إذا فهذا عام كامل. ولذلك يقول بأن هنا الستة أيام من شوال تكون مع رمضان بأجر الفريضة، يعني صيام هنا 6 من شوال له مزية عن صيام 3 الأيام، لأن تلك بصيام الدهر لكن على سبيل النافلة، على سبيل النافلة. أما هنا إذا صام 6 من شوال فكأنه صام الدهر كله فريضة، لأن رمضان فريضة فكأنه صام الدهر كله فريضة، فكان هذا مزية للصيام في شوال بأن الأجر فيها كأجر الفريضة وليس كأجر النافلة. ولا شك أن أجر الفريضة أكثر وأعظم عند الله سبحانه وتعالى من أجل النافلة. لكن هنا ينبه عليه بأنه لا، وبخاصة على المذهب أنه لا يتم له صيام 6 من شوال إلا أن يتم صيام رمضان، بمعنى لو كان عليه قضاء فالواجب عليه وجوبا على المذهب أنه لا يصوم 6 ولا يتنفل بصيام 6 إلا بعد أن يقضي صوم رمضان الذي أفطر فيه والذي هو واجب في ذمته، لأنه على المذهب أنه لا يتنفل الإنسان بالصيام وعليه صيام واجب، بل نص الحنابلة على أنه يحرم عليه التطوع وعليه واجب لم يقضه، ولذلك يقول أنه يحرم عليه ولا يصح منه. يعني لو صام 6 من شوال من باب النافلة وعليه شيء من قضاء رمضان من الواجب في قضائه ولم يقضه يقول بأن هذه النافلة طبعا لا تصح عن الفريضة، فيحرم عليه هذا الصيام ولا يصح منه. ولذلك فينبغي لمن كان على الإنسان شيء من القضاء وبخاصة النساء فيما يتعلق بالحائض ونحوها أن تبادر أولا بقضاء هذا ما أفطرته من رمضان أي من الصيام الواجب، ثم بعد ذلك يكون التنفل بصيام 6 من شوال. والأولى فيه أن يكون متتابعا، الأولى فيه، لكن على كل حال لو صام أي يوم من شوال فإنه يكون يتحقق به هذا الشرط، لكن الأولى أن يكون بعد العيد، أي بمعنى أن اليوم العيد لا يصام كما سيأتي الإشارة إليه، ويكون بعده ويكون متتابعا. طبعا ما لم يكن هناك أحيانا مناسبات ونحوها كما مر معنا بأن الإنسان إذا دعي وإذا كان من من يدعوه يرغب في مشاركته وحضوره وأكله، فإن لو كان صائما الأولى به كما مر معنا سابقا أن يفطر لهذه الصلة ولهذه الرغبة ممن دعا. إذن فإن كان هناك لبعض الناس اجتماعات في أوائل شهر شوال فلو أخرها فالحمد لله في الأمر فيه سعة، لكن لا يكون صيام شوال بعد شهر شوال، يعني يكون في ذو القعدة أو ما شابه ذلك، فهذا لا يتأتى مع ظاهر الحديث وهو تخصيص الصيام بشهر شوال. قال الأمر الرابع من هذا أي مما يسمى صيامه وتطوع بصيامه، قال شهر محرم وآخده العاشر ثم التاسع، بمعنى شهر الله المحرم، وهو الذي يكون بعد شهر ذي الحجة. ولذلك أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان هو ماذا؟ صيام شهر الله المحرم، بمعنى شهر محرم، كما قال بأن أفضل الصلاة بعد الفريضة ماذا؟ قيام الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، فهنا أيضا كذلك أفضل الصيام بعد صيام رمضان وهو صيام الفريضة هو صيام شهر الله المحرم، ومعنى ذلك أنه يصام كله، والسنة أن يصام كله. لكن قال آكده، بمعنى الآكد من هذا الصيام، يعني بمعنى لو صامه كله فهذا من السنة، لكن آكد ذلك قال ماذا؟ العاشر. العاشر بمعنى اليوم العاشر من شهر محرم، وهو ما يسمى بعاشوراء، يسمى بعاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه سبحانه وتعالى نبيه موسى من فرعون وقومه. وهذا كان الناس وكان العرب في جاهليتهم يصومونه، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تصومه أيضا، وسأل عن سر صيامه فأخبره بهذا الخبر، وهو أنه يوم نجى الله فيه سبحانه وتعالى نبيه موسى من فرعون وقومه، فقال نحن أولى بأخينا موسى أو أولى منكم من بموسى، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، أمر بصيامه، فقد كان صوم محرم في أول الأمر صياما واجبا، فأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أمر من أكل أن يمسك بقية يومه، أمر من أكل أن يمسك بقية يومه، فكان صيامه واجبا. ثم لما فرض صيام شهر رمضان نسخ صيامه الواجب أو كونه واجبا، وأصبح صيامه نافلة، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، ففي كل عام يصومه، وكان يقتصر على صيام اليوم العاشر لأنه هو اليوم الذي حصلت فيه النجاة. لكنه عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة وكان في أول أمره عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة المشركين، فلما فتح الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مكة وأصبح عامة الجزيرة ديار إسلام، عند ذلك أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب ومنهم اليهود، فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يصم ذلك أي دوم التاسع، وإنما أراد صيامه في آخر عام، في آخر عام لما أراد مخالفة اليهود. إذن فصيام اليوم العاشر، وهذا مما ينبه إليه، صيام يوم العاشر سنة مستقلة بذاتها، وصيام التاسع سنة أخرى، بمعنى لا تلازم بينهما، وإنما صيام التاسع من باب المخالفة لليهود، فيصن لمن صامت العاشرة أن يصوم معه التاسع، لكن من لا يتيسر له، من لا يتمكن من صيام يوم العاشر واقتصر عليه حقق سنة صيام عاشوراء، وفاته سنة المخالفة. لكن من أراد أن يقتصر على التاسع نقول له لا يأتيك ماذا؟ فضل صيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء له فضل خاص به، وهو أنه يكفر سنة كاملة، أنه يكفر سنة كاملة. والمراد بالتكفير هنا لهذه السنة بمعنى ما فيها من الصغائر، ما فيها من الصغائر. أما إن كانت من الكبائر فهذه الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة. لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال إن لم يكن له صغائر فإنه يرجى، من باب يرجى، أن يخفف من كبائره، أن يخفف من كبائره. فإن لم يكن له صغائر ولا كبائر فيرجى أن ترفع به درجات، بمعنى أنه لا يفوته الأجر. فإن كان هناك لا يستحق ما يتعلق بتكفير السيئات لأنه ليس عنده صغائر خفف من كبائره، إن لم يكن له صغائر وكبائر يرجي ماذا؟ أن ترفع درجاته، بمعنى أنه لا يفوته أجر صيام هذه أو هذا اليوم. إشارة بعد ذلك إلى ما يتعلق باليوم النوع الخامس من هذا الصيام الذي يسن ويتطوع به، قال تسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير الحاج. تسع ذي الحجة بمعنى الأيام التسع من ذي الحجة أي أولها، وهي من اليوم الأول إلى اليوم التاسع، إلى اليوم التاسع. فهذه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، إذن فهذا يدل على أن هذه الأيام أيام فاضلة، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها بماذا؟ في الأعمال الصالحة عموما. ومن هذا العموم ما يتعلق بالصيام، ولذلك أثر عن كثير من السلف بأنهم يؤخرون أو يفعلون ما يتعلق بالقضاء في صيام رمضان يجعلونه في هذه الأيام، بمعنى أنه لو صام قضاء في رمضان في هذه الأيام حقق القضاء وحقق أنه ماذا؟ عمل صالحا، وهو الصيام في هذه الأيام، تحقق فيها الصيام في هذه الأيام. كما قلنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويصوم يوم كذلك الخميس، لأنها أيام تعرض فيها الأعمال، فهذه أيام التسع أيام فاضلة، فيسن فيها الأعمال الصالحة على اختلاف أنواعها من صلاة، بمعنى أكثر من الصلاة النوافل، وما يتعلق كذلك بصدقة التطوع، وما يتعلق كذلك بالذكر بأنواعه، وكذلك فيما يتعلق بالصيام، فإن كان عليه صوم واجب قضاه في هذه الأيام، إن لم يكن عنده صوم وعليه صوم واجب فإنه يتنفر بها. وقد جاء عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، جاء عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام، وهي أيام التسع من شهر ذي الحجة. قال بعد ذلك: وآكده، أي آكد هذه الأيام التسع ماذا؟ يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع، وهو اليوم الذي يكون فيه وقوف الحاج بعرفة، وكان عند ذلك هذا آخر الأيام، لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة السابقة والسنة اللاحقة. إذن هنا كان لذلك الصيام في يوم عرفة ماذا؟ شأن عظيم، وهو أنه يكفر سنتين كاملتين، أي كما قلنا من الصغائر، لكنه استثنى في هذا، قال: لغير الحاج، أي أن الحاج السنة فيه والأولى به أنه لا يصوم يوم عرفة وإنما يفطر فيه. ولذلك لما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب وكان يرغب في صيام يوم عرفة وأنه يكفر السنة الماضية واللاحقة، عند ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجته، هل كان يوم عرفة كان صائما أو كان مفطرا، فكانوا مختلفين مترددين في ذلك، حتى بعثت بعض أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن فشربه، إذا شرب والناس ينظرون، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم يوم عرفة وهو حاج. فمن هنا قيل بأن صيام يوم عرفة أنه سنة، لكنه ذلك لغير الحاج. يستثنى من هذا أيضا ما لعله يأتي في باب المناسك، أنه يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة إذا كان فاقدا للهدي، وأراد أن يصوم بدل ذلك ماذا؟ 10 أيام، فإنه كما سيأتي في باب المناسك أنه فيما يتعلق بالمحرم وهو القارن والمتمتع الذي يجب عليهما هدي لهذا التمتع أو لهذا القران، إذا لم يكن لديهم ماذا؟ ما يتعلق بالذبح أو القدرة على الذبح، فإنه ينتقل إلى الصيام، وهذا الصيام يقول كما في الآية 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فهذه 3 أيام العلماء ينصون عليها بأنها ماذا؟ أفضلها أن تكون ثالثها هو التاسع يوم عرفة، بمعنى أن يصوم يوم السابع، ولذلك يقول من السنة أيضا للمتمتع لأنه يكون حلالا أن يحرم اليوم السابع وليس اليوم الثامن، وإنما يحرم اليوم السابع ليصومه وهو في حال إحرامه، فيصوم 7 والـ8 والـ9، إذن فهو حاج، ومن السنة له أيضا كذلك أن يصوم يوم عرفة في هذه الحال. إذن يستثنى من كما هنا قال أراد إلا الحاج، يستثنى من ذلك ماذا؟ من المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي وأراد أن يصوم، فإنه يسن له هنا أن يصوم يوم عرفة وأن يجعلها آخر هذه الأيام 3. خاتم بعد ذلك بسادسها، قال: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه السلام. إذن أفضل الصيام بعد ذلك كله مما سبقت الإشارة إليه هو أن يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا كان كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عامر بن العاص وكان كثير الصيام رضي الله عنه مجتهدا في العبادة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وأمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأخبره بأن 3 أيام من كل شهر تغنيه وتجزيه عن مانع صيام الدهر كله، لأن صيام 3 أيام كما مر معنا أنه اليوم بعشرة أمثاله، إذن كأنه صام الشهر كله فكأنه صام الدهر كله، لكنه لاجتهاده رضي الله عنه قال إني أقوى أكثر من ذلك. فعند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم صيام داود، أن يصوم صيام داود، قال صم يوما وافطر يوما، قال فإني أطيق أكثر من ذلك أو أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، بمعنى هذا هو أفضل الصيام، فليس هناك أفضل منه، فليس هناك أفضل من هذا الصيام، هو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. نعم.
قال وفقه الله تعالى: يكره صوم إفراد شهر رجب وإفراد الجمعة وإفراد السبت وإفراد ويوم الشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل.
إذن هنا لما بين ما يسن صيامه وذكر 6 أنواع مما يسن صيامها، أشار أيضا في المقابل إلى أيام يكره صيامها، إلى أيام يكره صيامها، وهي أيضا كذلك ذكر 6 من هذه الأيام أو من هذه الأنواع. هذه الأنواع أولها قال إفراد شهر رجب، إفراد شهر رجب بمعنى أن يفرد رجب وأن يصومه كله، فهذا ماذا؟ فهذا يعد مكروها. وكان عمر رضي الله عنه في هذا الشهر كان يضرب الناس على أن يأكلوا، وقال بأن هذا الشهر كانت ماذا؟ الجاهلية تعظمه، فلا يخشى أن يكون في ذلك تشبها بما كان عليه الناس في جاهليتهم من تعظيم هذا الشهر، فمن صامه وأفرد صيامه وحده فهذا مما يكره. ومعنى ذلك أنه إن لم يفرده بالصيام فلا كراهة، وعدم إفراده لو أفطر يوما واحدا، لو أفطر يوما واحدا من رجب فإنه هنا لم يصوم شهر رجب كاملا، إذن فلا يدخل في الكراهية. أو كذلك لم يفرد رجب بالصيام وحده وإنما صام معه شهر آخر، فصام مثلا شهر شعبان كاملا أو شهرا آخر شهرا كاملا، فهنا لم يفرد رجب بمعنى بالصيام كامل الشهر، فهنا لا يدخل بالكراهة. إذن الكراهة إذا أفرد شهر رجب كاملا بماذا؟ بالصيام وحده. النوع الثاني قال إفراد الجمعة بمعنى أن يفرد يوم الجمعة وحدها بالصيام، وهذا قد جاء النهي عن إفرادها بالصيام كما جاء النهي عن إفراد ليلتها بالقيام، بمعنى أنه لا يقوم إلا ليلة الجمعة، أيضا كذلك هذا أمر منهي عنه، فهنا كذلك أيضا يكون ذلك مكروها. إذن يكره أن يفرد يوم الجمعة بماذا؟ بالصيام. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث وذلك في يوم الجمعة، فوجدها صائمة في يوم الجمعة، قال لها وسألها: هل صمت اليوم الذي قبله، يعني يوم الخميس؟ قالت لا. قال: هل تنوين أن تصومي اليوم الذي بعده، يعني يوم السبت؟ قالت لا. قال: فأفطري إذن. إذن هنا لما كانت وهي صائمة وهي لم تصوم اليوم قبله، وأيضا ليس في نيتها أن تصوم يوما بعده، فهنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفطر، فهذا دليل على أنه لا ينبغي إفراد يوم الجمعة بماذا؟ بالصيام وحده. أيضا كذلك أشار إلى أمر آخر وهو إفراد السبت بمعنى إفراد يوم السبت بالصيام وحده دون أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لأن هذا يوم تعظمه اليهود، هذا يوم وهو يوم السبت هو يوم تعظمه اليهود ويرون فيه مثل هذه العبادات وغيرها، إذن هنا إفراد السبت وحده بالصيام فهو منهي عنه ويكره في ذلك، لكن لو ضم إليه يوم آخر، وقد جاء حديث في النهي عن إفراد السبت أو صيام السبت في غير ما فرض لكم، فهذا على كل حال اعتبره العلماء من باب الإفراد، اعتبره العلماء من باب إفراد يوم السبت. ولذلك مر معنا قبل قليل في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها وهي صائمة يوم الجمعة: هل تنوين صيام يوم بعده وهو يوم السبت؟ فلو كان ذلك لا يصح صيامه لما قال سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، إذن فهذا دليل على أن إفراده وحده بالصيام هذا مما يكره ولا ينبغي، وإنما إذا أراد أن يصوم معه يوم قبله ويوم الجمعة فلا بأس، أو أن يصوم يوما معه بعده أي يوم الأحد، أي يعني يصوم السبت والأحد، فهذا لا حرج فيه. فأما إفراده فهذا هو المنهي عنه. أشار بعد ذلك إلى النوع الرابع مما يكره صيامه، قال يوم الشك، وهو اليوم الشك على ما مضى معنا في المذهب هو اليوم ماذا 30 من شعبان إذا لم يحل هناك في رؤية القمر ماذا سحاب أو قطر، بمعنى إذا كان يوم 30 من شعبان ولم يرى الهلال ولم يكن أيضا في السماء ما يمنع الرؤية من سحاب أو قطر فهذا هو يوم الشك عند الحنابلة، هذا هو يوم الشك عند الحنابلة، فليس كل يوم قبل رمضان هو يوم شك، وإنما إذا كان في ذلك اليوم كان على هناك ما يمنع الرؤية من سحاب أو قطر فعلى المذهب أنه ماذا أنه يصام هذا اليوم، أنه يصام هذا اليوم. أما إذا كان ليس هناك ما يمنع الرؤية من سحاب أو قطر فإنه ماذا فإنه يكون هذا هو يوم الشك، وهو الذي ينهى عن صيامه. أيضا كذلك ذكر نوعا آخر وهو قال كل عيد للكفار، وهذا على وجه العموم بمعنى كل عيد أو كل يوم هو عيد للكفار يحتفلون به وما شابه ذلك، سواء كان ذلك للكفار بمعنى عموما، سواء كانوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو كانوا من غيرهم من المجوس أو غيرهم من أنواع الديانات المختلفة، فإذا كان هذا اليوم يعظمونه فإنه ماذا فإنه يكره صيامه، لأنه بعد ذلك قد يكون في ذلك ما يسمى بنوع من التشبه بهم وتعظيم هذا اليوم بصيامه. ذكر آخر ذلك قال وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، بمعنى أن يتقدم، هذا جاء النهي عنه صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان بيوم أو يومين، بمعنى أنه يعني من باب الاحتياط لرمضان أو ما شابه ذلك، فهذا فيه نوع من التنطع، وهذا مما ينهى عن الإسلام. قال وإياكم والغلو، وهو أيضا يدخل في الغلو، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتعددة النهي عن الغلو، فهذا يكون في نوع من الغلو كونه يصوم ويحتاط، يقول حتى لا يكون لعله ويكون وما شابه ذلك من الأمور المحتملة، فعند ذلك يقول من باب الاحتياط أصوم يوما قبله أو يومين قبله، فهنا جاء الإسلام بقطع ذلك، وأنه ماذا وأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان وأن لا يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، وإنما إن كان له عادة فوافق ذلك عادته فلا حرج، ولذلك قال ما لم يوافق عادة في الكل، في الكل بمعنى ما سبق، بمعنى سواء كان ذلك في يوم الجمعة وافق ذلك عادة فهو من عادته أن يصوم يوم عرفة، وكان يوم عرفة هنا هو يوم الجمعة، إذن أفرد الصيام هنا ليس لكونه يوم جمعة وإنما لكونه يوم عرفة، أو كذلك فيما يتعلق بيوم السبت إنما صامه لأن مثلا وافق اليوم يوم السبت يوم عرفة فهو صام وأفرد صيام السبت وحده لأنه وافق يوم عرفة، وهو لم يصوم 9 أيام من شهر ذي الحجة وإنما أراد أن يقتصر على يوم عرفة وله ذلك. إذن هنا إفراد الجمعة أو إفراد عرفة أو إفراد السبت باعتبار أنها يوم عرفة وحده أراد أن يصومه ليس في ذلك حرج، لأنه يعد موافقا لعادته، أو كما مر معنا في أفضل الصوم وهو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ومعنى ذلك أنه إذا صام يوم الجمعة فإنه سيفطر اليوم الذي قبله وهو الخميس وسيفطر اليوم الذي بعده وهو يوم السبت، وكذلك فيما يتعلق ولو كان الصيام يوم السبت، فمعنى ذلك أنه أفرد السبت بالصيام فلم يصوم اليوم الذي قبله وهو يوم الجمعة، وليس ولم أيضا كذلك لم يريد أن يصوم اليوم الذي بعده وهو يوم الأحد، لكن هنا رخص ويجوز هذا لهذا لأنه ماذا يصوم يوما ويفطر يوما، يجوز له لأنه يوافق عادته ولم يقصد إفراد الجمعة ولم يقصد إفراد السبت بالصيام، وإنما لأنها وافقت ماذا وافقت صيامه الذي هو صيام يوم وإفطار يوم. نعم.
قال وفقه الله تعالى يحرم صوم يومي العيدين مطلقا وصوم أيام التشريق إلا عن دم تمتع وقران.
نعم. إذن بعد أن ذكر ما يتعلق بالأيام التي يكره صيامها انتقل إلى أمر أشد من ذلك وهو يحرم صيامها، وإذا قيل يحرم صيامها بمعنى أنه يأثم بذلك بل ولا تصح منه، لا يصح صيامه هذا اليوم، بمعنى أنه لو صام يوم العيد فصيامه فهو يأثم بهذا الصيام ولا يصح ولا ينعقد منه هذا الصيام. فلو أراد أن يقضي به يوما من رمضان نقول هذا لا يصح القضاء، لو أراد أن يجعله في كفارة نقول لا تصح منه هذه الكفارة، فكأنك لم تصم. إذن يحرم عليه ويأثم بذلك، وأيضا صيامه في هذا غير صحيح. ما هذه الأيام؟ قال أولا يومي العيدين مطلقا، مطلقا بمعنى سواء كان ذلك الصيام عن قضاء أو عن كفارة أو حتى عن نذر. لو نذر أن يصوم يوم العيد نقول هذا يوم ماذا؟ يوم هذا نذر غير صحيح، فعليك أن تكفر فيه كفارة يمين. إذن مطلقا لا يصح فيه الصيام سواء كان عن قضاء أو عن نذر أو عن كفارة أو تطوعا، وكما قلت يأثم بذلك ولا يصح منه الصيام. النوع الثاني من هذه الأيام قال أيام التشريق، لكنه استثنى إلا عن دم تمتع وقران. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر. يوم النحر وهو يوم العيد هو اليوم العاشر، ما بعده من أيام وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه هي تسمى بأيام التشريق. أما يوم النحر فليس من أيام التشريق وإنما هو يوم النحر، فيوم التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذه طبعا يوم العيد مر معنا بأنه يدخل في أيام العيد فهذه يحرم صيامها، كذلك الثلاثة الأيام التي بعده وأيام التشريق يحرم صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنها أيام أكل وشرب وقال بأنها ماذا؟ هي عيدنا معشر المسلمين، كلمة نحوها. استثنى من ذلك قال إلا عن دم تمتع وقران، بمعنى أن من كان متمتعا أو كان قارنا ولم يصم الأيام مر معنا قبل قليل بأنه من السنة أن تصام الأيام الثلاثة في أيام الحج وأن تكون آخرها في يوم عرفة، وأن يحرم من اليوم السابع فيصوم السابع، طبعا ما لم يكن قارنا فيحرم السابع للمتمتع فيصوم السابعة والثامنة والتاسعة. هنا إذا كان الإنسان عنده مال والأصل أنه سيشتري أو كان معه ما ينحره لكنه بعد ذلك فقد المال أو سرق الكبش أو ما شابه ذلك فلم يتمكن من ذبح الهدي وليس عنده مال ماذا يشتري به هديا، ماذا يكون الحال؟ وهنا الآن أصبح عاجزا عن الهدي، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام الثلاثة، وأيضا لم يكن ذلك واجبا إلا في مع الدم مع وجوب الدم، بمعنى أن صيام الأيام الثلاثة قبل أيام التشريق من باب السنة وليس من باب الواجب، إنما تكون واجبة التي هي مع وجوب الدم، والدم إنما يجب عند في يوم العيد، ويوم العيد لا يصام كما مر قبل قليل. إذا مثل هؤلاء يجب عليهم ماذا؟ أن يصوموا هذه الأيام أيام التشريق، ولذلك جاء في حديث عائشة أنه لم يرخص في صيامهن، لأن كما قلنا قبل قليل بأن أيام أكل وشرب، قالت في حديثها أنه لم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك فإنه يرخص له، بل يجب عليه وجوبا أن يصوم في هذه الأيام لأنها هي آخر أيام الحج. نعم.
قال وفقه الله تعالى: قطع العبادة، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، وكره في نفل بلا عذر فيهما، وليس له قطع النسك.
إذن ختم هذا الباب وما يتعلق بالصيام بهذه القاعدة وهي عامة لكنها تشمل الصيام وتشمل غير الصيام، فهي قاعدة عامة تتناول الصيام وتتناول غيره. قال: من دخل في فرض موسع، مضت الإشارة إلى أن الفرض الموسع بمعنى أنه وقته موسع، الفرض الموسع المراد به أنه فرض وقته موسع، بمعنى يسعه ويسع مثله وغيره في وقته، يعني كمثل الصلاة، يمكن أن تصلي الظهر كما يقال في العشر دقائق الأولى، ويمكن أن تصليها في العشر الثانية، ويمكن تصليها بعد ساعة ونحو من ذلك حسب الوقت، يعني إذا كان الوقت مدته ساعة يمكن أن تصلي ويمكن أن تصلي غيرك وما شابه ذلك، فوقتها يعد موسعا. والوقت المضيق أشرنا إليه كصيام رمضان، فصيام رمضان لا يمكن أن تصوم معه ماذا؟ صوما آخر، نافلة أو كفارة أو نذرا أو ما شابه ذلك. فوقت الصيام في رمضان وقته مضيق، لكن وقت الصلاة وقت موسع. فيما يتعلق بالصيام، إذا كان قضاء رمضان، فقضاء رمضان كما مضت الإشارة إليه وقته موسع من شوال إلى آخر شعبان، هذا كله وقت لقضاء ماذا؟ لقضاء رمضان. كما أن النذر إذا لم يكن معينا محددا بزمن معين فوقته موسع، يعني إن شفى الله مريضي أو إن نجحت بتقدير كذا فلله علي أن أصوم 3 أيام، لم أحد في زمن معين وما شابه ذلك، إذا فهنا لأصومها بمجرد حصولي على حصول هذا الشرط فأصومها. لكن طبعا لا شك أنه من الأولى أن يبادر الإنسان بقضائها، لكن على كل حال يعد وقتها موسعا لأني لم أحددها بوقت معين. إذن هذا ما يسمى بالوقت الموسع. هنا قال من دخل في فرض موسع ماذا؟ حرم قطعه. بمعنى إذا دخل الإنسان في الصلاة وهي صلاة الفريضة ثم بعد ذلك أراد قطعها، بمعنى تذكر موعدا ولابد أن يمضي إليه أو ما شابه ذلك، أو طرق عليه طارق في الباب أو في الهاتف وهو ينتظر مكالمة، وبخاصة إذا كان أحيانا قد يكون متعلقا بمسؤول كبير وما شابه ذلك، فهو في حاجة أن يرد عليه لئلا ينال شيئا من عقابه أو شيئا آخر. على كل حال فهنا على كل حال إن قطعه قال ما حرم قطعه، حرم قطعه، فيحرم الإنسان أن يقطع هذه الفريضة، يحرم على الإنسان أن يقطع هذه الفريضة، لأنه وإن كان وقتها موسعا بما أنه دخل فيها فينبغي ماذا؟ أن يلتزم بأدائها، أخذا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وكذلك فيما يتعلق بقضاء رمضان، فإذا دخل الإنسان بمعنى أنه نوى أن يكون هذا وطنيا لابد أن تكون من الليل، فبيت بأن يكون هذا اليوم الذي سيصومه من الغد أنه عن قضاء رمضان، فلو دعاه بعد ذلك في النهار داع من أقربائه وأصدقائه ويود لو كان تطوعا أنه يفطر فيه، تقول له الآن لا، أصبح ماذا؟ الفطر عليك محرم، فلا يجوز لك أن تلبي الدعوة، لكن طبعا تلبيها بالحضور دون أن تأكل، لأنك بما أنك دخلت في الصيام الواجب حتى وإن كان موسعا لا يقول بأني أفطر ثم بعد ذلك أقضي يوما مكانه، لا يقال ذلك، وإنما يقال بما أنك دخلت في صيام قضاء أو في كان ذلك ندرا بما أنك قد دخلت فيه وهو صوم واجب فلا يجوز لك ماذا؟ أن تخرج منه. طبعا لا يخرج منه إلا للضرورة، لا يخرج منه إلا للضرورة حتى ولو كان في الصلاة، بمعنى كان في الصلاة وراء إنسانا لعله يشرف على هلكة، بمعنى أعمى سيسقط في بئر أو طفل سيكون مثلا يقع في أمر يضره مضرة شديدة، فهنا إذا كان مثلا الأم أو نحوها أو ما شابه ذلك أن يقطع لهذه الضرورة، فهذه تكون ماذا؟ ضرورة لقطع الواجب. وكذلك فيما يتعلق بالصيام إذا كان يترتب عليه إنقاذ مريض أو إنقاذ حريق أو ما شابه ذلك فهذه مسألة أخرى، لكن أن يكون ذلك باختياره فهذا مما يحرم. إذا من دخل في وقت موسع أو في فرض موسع فإنه يحرم عليه قطعه، لكن إن كان دخوله في ماذا؟ في نفل، قال ماذا؟ وكره في نفل، بمعنى لم يكن ذلك فريضة وإنما كان ذلك نافلة، يعني كأن تكون الصلاة نافلة أو أن يكون الصيام نافلة تطوع فيه، فهنا ما حكم القطع؟ قال مما يكره، والمراد بالكراهة هنا لعلها كراهة التنزيه أو حتى أقل منها، خاصة فيما يتعلق بالصيام، يعني قد يكون مكروها، قد يكون ذلك في الصلاة، لكن أن يكون ذلك في الصيام فالقول بالكراهة في النفس منه شيء، لكن يقال أنه خلاف الأولى، وحتى لو قيل بعدم ذلك كان أولى، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أهدي إلى عائشة حيس، والحيس هو شيء من السمن مع التمر مع الأقط، فيكون هذا الخليط يسمى حيسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد جاءهم حيس، فقال أرنيه فإني أصبحت صائما. إذن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صائما، ثم لما جاء الحيس سأل عنه، فعند ذلك أكل عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الصائم المتطوع أمير نفسه، بمعنى إن شاء أكمل وإن شاء لم يكمل، ولذلك لو قيل بعدم الكراهة كان أولى لفعل النبي صلى الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعموم هذا الحديث، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وجعل هذا قاعدة عند الحنابلة وهو في كل تطوع. ذلك مر معنا في المجلس السابق أنه قال قلنا بأن المتطوع أمير نفسه، والحديث جاء بأن الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء ماله إن شاء أكمله وإن شاء أفطر. إذن فهذا يدل على أن من كان في النافلة أمره أوسع وأيسر، لكن لا شك أن إكمال النافلة أولى، إكمال النافلة أولى أخذا بعمومي ولا تبطلوا أعمالكم. لما ذكر فيما يتعلق بهذا القطع لهذه العبادة في النافلة وأن ذلك مكروها استثنى ماذا؟ استثنى قال وليس له قطع النسوك. المراد بالنسك بمعنى نسك الحج أو العمرة، فمن دخل في واحد منهما أي كان أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة حتى ولو كان ذلك تطوعا، بمعنى أدى الفريضة في ذلك والمفروض عليه في ذلك من غير النذر، إنما هو حجة واحدة وعمرة واحدة ولا يكون واجبا بعد ذلك إلا بالنذر، لكنه إن دخل هنا في النسك التطوعي فبعد ذلك لو دخل فيه ليس له أن يخرج منه ماذا؟ باختياره، ليس له أن يخرج منه باختياره، بل حتى لو أفسده بمفسد فليس له أن يخرج منه، وإنما يجب عليه ماذا؟ أن يستمر فيه وأن يمضي فيه حتى ينهيه، بل حتى لو نوى رفضه فإنه ماذا؟ لا يرتفض. بمعنى وهذا قد يحصل من بعض الناس من باب التنبيه على ذلك، أن الإنسان أحيانا قد يكون محرما ويأتي إلى الحرم، وخاصة في رمضان في وقت الزحام كان أحيانا يكون شديدا جدا، فعند ذلك لعل الناس أو بعض الناس يجد هذه الزحام الشديد، فعند ذلك يرجع إلى بلده ويظن أن الإحرام إنما هي في ملابس الإحرام، فيخلع ملابس الإحرام ويظن بأنه ماذا؟ أصبح حلالا بمجرد ذلك أو بمجرد رفضه النية، كما قلنا قبل قليل، كما لو خرج من الصلاة بكلام أو بحدث أو ما شابه ذلك، أو كما خرج من الصيام بأكل ونحوه، وهذا في الواقع لا يتأتى، وإنما من دخل في النسك فلا بد من إتمامه، بل حتى كما قلت لو أفسده فلا بد من المضي في فاسده، ولو أفسده يجب عليه بعد ذلك قضاء هذا الفاسد حتى ولو كان نافلة، لو أفسده وإن كان نافلة فيلزمه أن يمضي في فاسده وأن يقضي هذا الفاسد. نعم.
قال وفقه الله تعالى: باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وقته وزمنه، يسن كل وقت وأقله ساعة، ويصح بلا صوم ويلزم معه بالنذر.
نعم. العلماء عادة إذا انتهوا مما يتعلق بكتاب الصيام أتبعوه بباب الاعتكاف، والاعتكاف ليس خاصا بالصيام، بل يكون في الصيام ويكون في رمضان ويكون في غير رمضان، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عادته أن يعتكف في رمضان، واعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك اعتكف أزواجه بعد ذلك من بعده عليه الصلاة والسلام، إذن كان ذلك مناسبا أن يكون، وهو الأكثر أن يكون ذلك أن يكون في رمضان، بل وقته على ما ستأتي الإشارة إليه متسعا، وينبغي الإنسان أن يستحضر هذه النية، لأنها تكون في كل وقت، بل تكون في كل يوم، بل تكون أحيانا في كل فرض. ما هو الاعتكاف؟ بينا الاعتكاف في الأصل هو اللبث والملازمة الشيء، فمن لبث في مكان أو في شيء أو لازمه فإنه يسمى عند ذلك معتكفا، وكما في كثير من الآيات جاءت الإشارة إلى العكوف وأنهم عاكفون. فيما يتعلق بهذه العبادة أيضا، عبادة الاعتكاف هي عبادة قديمة، بمعنى أنهم كانت عبادة معروفة قبل الإسلام، بل كانت في عهد إبراهيم، ولذلك جاء في الآية في آيات سورة البقرة في وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للقائمين والعاكفين، فأشار إلى العاكفين، فالعكوف معنى لزوم ذلك المكان، فإذا كان مسجدا أو نحو من ذلك ذلك كان هذا الاعتكاف للعبادة، وإن كانوا عاكفين على أصنامهم فهذه عبادات أهل الجاهلية. ولذلك جاء أيضا عن عمر بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأني نويت الاعتكاف وهو في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما لا شك أنه كان هناك في هذا الوقت يكون عبادة، قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، مع أنه كان نذرا في الجاهلية. عرفه من جهة الاصطلاح فقال هو لزوم مسجد، بمعنى أنه ليس كل اعتكاف في كل مكان، وإنما أن يكون ذلك ملازمة للمسجد. وأيضا كان لزوم المسجد لماذا؟ لطاعة الله تعالى، بمعنى أنه ليس لأمر آخر، ليس لأمر آخر، وإنما لطاعة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن لا يكون حارس أمن فجعل لأجل أن يحفظ المسجد ويحفظ محتوياته، فهنا عكوفه ولبثه لم يكن لأجل العبادة، وإنما لأجل الحراسة. ثم قال من شخص مخصوص، بمعنى أنه ليس كل أحد، وهذا مر معنا سابقا ومرارا، بمعنى أن هذه العبادات من شرطها الأول أن يكون مالا الإسلام، فلا تصح إلا من مسلم، وأيضا كذلك لا تصح إلا من عاقل، فلا تصح من مجنون، ولا تصح من طفل صغير غير مميز، لكنها كما مر معنا سابقا كالصيام فتصح من المكلف، وتصح كذلك من المميز العاقل في هذه الأمور. قال على صفة مخصوصة، بمعنى هذا الاعتكاف له صفة مخصوصة ستأتي الإشارة إليه، وهو أنه يبتعد عما يفسده. ذكر بعد ذلك فيما يتعلق بوقته وزمنه، هل له وقت محدد وهل له زمن ومدة معينة؟ فقال يسن كل وقت، يسن كل وقت، معناه ليس خاصا بالنهار وليس خاصا بالليل، وأقله ماذا؟ أقله ساعة، وليس المراد بالساعة هنا الساعة الزمانية التي هي 60 دقيقة، وإنما مدة من الزمن، بمعنى أن يصدق عليه بأنه لبث، أنه يكون لابثا في هذا المسجد وجالسا في هذا المسجد، لا أن يكون مارا، يعني لا يكون ينوي الاعتكاف وهو فقط مجرد مرورا من باب إلى باب آخر، وهي العلاقة أحيانا تكون 5 دقائق أو 10 دقائق، إذن أو مرورا بإبلاغ رسالة لشخص، وإنما هو اللبث في هذا المكان، وليس خاصا أيضا هذا بشهر رمضان، بل يصح في كل وقت. ولذلك يعني ينبغي للإنسان أن يستحضر هذه النية، يعني إذا جاء إلى أي مسجد وأراد أن يجلس من صلاة العصر مثلا إلى صلاة المغرب أو إلى صلاة العشاء، فهذا ينوي فيها الاعتكاف هذه المدة، فيكون ذلك، أو إذا صلى الفجر وأراد أن يجلس إلى الإشراق فينوي الاعتكاف في هذه المدة، يسمى ماذا؟ يكون ذلك أيضا له سنة أخرى وعبادة أخرى، وهو أنه ماذا؟ معتكف هذه المدة التي مدة انتظاره أو لبثه في هذا المسجد. قال بعد ذلك ويصح بلا صوم، بمعنى أنه ليس من شرط الاعتكاف ماذا؟ الصيام، وهذا كما مر معنا قبل قليل في نذر عمر رضي الله عنه، هو أنه نوى ماذا؟ أن يعتكف ليلة، والليل لا شك أنه ليس زمنا للصيام، فهذا دليل على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم، ليس من شرطه الصوم. قال ويلزم معه بالنذر، بمعنى أنه يلزم الصيام مع الاعتكاف بالنذر، بمعنى إذا نذره، إذا نذر أن يعتكف صائما أو أن يصوم وأن يعتكف، فعند ذلك أصبح ماذا؟ أصبح كل منهما منذورا به، فعند ذلك يجب عليه أن يكون في اعتكافه صائما أو في صومه معتكفا. نعم.
قال وفقه الله تعالى المساجد التي تتعين بالنذر، إن نذر اعتكاف أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة فله الوفاء في أي مسجد، وإن كان نذره في أحد المساجد الثلاثة فعليه الوفاء فيما نذره أو في الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقصى.
نعم، أشار هنا إلى مسألة، وهو أن الإنسان إذا نذر الاعتكاف، وإذا نذره للاعتكاف لابد أن يكون في مسجد، وإذا كان من أهل الجماعة فإنه لابد أن يكون في مسجد جماعة، وإذا كان في هذه المدة يتخللها جمعة فينبغي أن يكون اعتكافه في مسجد فيه جمعة. أما إذا كان ذلك ليس بلازم بالنسبة له، بمعنى أن يكون رقيقا أو يكون امرأة، فهذا ليس من شرطها الجماعة، لكن من شرطها أن يكون ذلك في مسجد، فليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها، لكن لو كان في دارها، بمعنى الدار الذي هو أشبه بحوش يكون فيه كثير من البيوت، وكان هذا المسجد أحيانا لعله شبه مهجور أو لا يصلى به إلا نادرا أو ما شابه ذلك، لكنها نذرت الاعتكاف فيه وهذا في خارج بيتها في غير مصلاها في بيتها، فهنا لكونها حتى وإن كان هذا المسجد أحيانا لا تقام فيه الجماعات لأنه ليس من شرطها هي حضور الجماعة ومثلها الرقيق، فلو اعتكفت في ذلك المكان فلا حرج فيه. أو كان هذا المسجد يعني يقومون به هم هؤلاء جماعة، معنى الأصل أنه لا جماعة فيه أو لا تستقر فيه الجماعة، لكن الذين اعتكفوا كانوا عددا فيقيمون فيه الجماعة، فهذا يصح الاعتكاف فيه، بمعنى أنه إذا كان شخصا واحدا والمسجد لا تقام فيه الجماعة فهذا لا يصح الاعتكاف فيه، بل لا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. وإن كان يتخلل ذلك يوم جمعة فينبغي له أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة. هنا أشار إلى ما يتعلق لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد معين، هل يتعين ذلك؟ أبين بأن ذلك لا يتعين، بمعنى لله علي أن أعتكف في مسجد قباء يوما أو أن أصلي 4 ركعات في مسجد قباء، هل يتعين مسجد قباء؟ لا، قالوا لا يتعين. وكذلك غيره من المساجد، استثنى من ذلك ماذا؟ المساجد الثلاثة. ولذلك قال إن نذر الاعتكاف ومثلها أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة ماذا؟ فله الوفاء في أي مسجد، يعني لا يلزم ذلك المسجد الذي عينه وسماه، لأن المساجد لله سبحانه وتعالى كلها على حد سواء. وإن كان لمسجد قباء نوع من المزية وما شابه ذلك، لكن هنا اعتبر في هذا الأمر في ذلك سواء، الأمر في هذا سواء، لأن مسجد قباء من حيث هو يعني هو الذهاب به إلى كاجر عمره، لكن بعد ذلك يبقى بعد ذلك كسائر المساجد. إذا من عين مسجدا معين لأن يعتكف فيه فإنه لا يلزم بهذا التعيين، لا يلزم هذا التعيين، بخلاف لو عين أياما، لو قال لله علي أن يعتكف 10 أيام أو 5 أيام من شهر محرم، إذن لابد أن يكون في ذلك الزمان. أما إن عينه في مكان معين في مسجد معين فذلك لا يتعين ما لم يكن ذلك في المساجد الثلاثة. لذلك قال وإن كان نذره أو نذره في أحد المساجد الثلاثة، أين كان هذا النذر في أحد المساجد الثلاثة ماذا؟ قال فعليه الوفاء فيما نذر فيه أو الأفضل، بمعنى إذا عين أحد المساجد الثلاثة فلا بد من الوفاء به في هذه المساجد الثلاثة. قال أو الأفضل منها، بمعنى إذا نواها فيما دونه فله أن يعتكف فيه أو فيما هو أفضل منه. فهنا عند ذلك أشار ما هو أفضل هذه المساجد حتى يتبين ما الذي يجوز أن ينتقل منه إلى غيره. فقال وأفضلها المسجد الحرام، يعني مسجد مكة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأقصى أي المسجد الأقصى. وذلك أن هذا الترتيب وهذا الفضل بناء على المضاعفة في الصلاة فيها، فمسجد الأقصى الصلاة فيه تضاعف 500 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف الصلاة فيه 1000 صلاة، والمسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة 100,000 صلاة. إذن فأفضلها هو المسجد الحرام، ومعنى ذلك أنه لو نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يعتكف في المسجد الأقصى، لكن له أن يعتكف في المسجد الحرام. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال بأني نذرت إن فتح الله عليك ما لا أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، صلها هنا، بمعنى يتحقق وفاء نذرك بمعنى بالصلاة في المسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد الأقصى. نعم.
قال وفقه الله تعالى خروج المعتكف لا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لحاجة، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط.
نعم. أشار بعد ذلك إلى كما قلنا بأن الاعتكاف هو اللزوم وهو اللبث في المكان وعدم مغادرته وعدم الخروج منه، فهنا هل للمعتكف أن يخرج من معتكفه هذا؟ فبين بأنه لا يخرج من اعتكف وبخاصة منذورا، لأننا قلنا بأنه إن لم يكن منذورا فمعنى أن ذلك أنه ماذا؟ أنه تطوع، والمتطوع أمير نفسه، بمعنى نوى في نيته أن يعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان، فبعد يوم أو يومين كأنه أحس بالملل أو وجد اتصالا بأهله في أنه في حاجة إليه، حاجة ماسة، أو وقع ما يحتاج إتيانه أو نحو من ذلك أو غير ذلك من الأسباب، فأراد أن يقطعه لا حرج عليه في قطعه، كما قلنا المتطوع أمير نفسه، إنما الذي فاته ماذا؟ فاته تمام الأجر لبقية عمله. لكن إن كان منذورا بمعنى أصبح ماذا؟ هذا الاعتكاف واجبا، فواجبا معنى ذلك أنه يجب عليه ماذا؟ أن يبقى وأن لا يخرج. ولذلك قال لا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لحاجة، بمعنى أنه إن كان هذا النذر وإن كان نذرا لكنه لم يكن متتابعا، هنا إن خرج فإنه ماله يمكن أن يقضيه بعد ذلك، بمعنى لله علي أن أعتكف في المسجد النبوي 5 أيام، إذن عليه أن يعتكف 5 أيام، فأراد أن يجعلها متتابعة في العشر الأواخر، ثم كما قلنا جاء ما يطرأ عليه أن ينقض ذلك، إذن اعتكف 2 ثم خرج، انقطع ماله، انقطع اعتكافه في هذا الأمر، لكن بما أنه لم يحدده في زمن معين وإنما هي 5 أيام مطلقة، لم يقل في العشر الأواخر ولم يقل في رمضان إلى غير ذلك، فإنه ماذا؟ اعتكف 2 ثم اضطر إلى الخروج وإلى قطعه، ثم له بعد ذلك أن يرجع، فله أن يرجع في هذه الحال ولا حرج عليه، لكن معنى ذلك أنه إذا نذر نذرا متتابعا فمعنى ذلك أنه لا يخرج. قال بعد ذلك إلا لحاجة، بمعنى لا يخرج من معتكفه إلا لأمور يضطر إليها، وهي ما يسمى بالحاجة، يعني حاجة الإنسان، حاجة الإنسان التي لا يمكن أن يقضيها معنا في المسجد، وهو ماذا؟ قضاء للغائط والبول وما شابه ذلك، فهذا إذا أراد الإنسان أن يتغوط أو أن يتبول فلا شك أنه لا يفعله في المسجد، بمعنى ذلك أنه يستمر جالسا في مكانه لابثا في مكانه، لكن إذا احتاج إلى أن يقضي حاجته أي حاجة الإنسان من البول والغائط فإن له ماذا؟ أن يخرج، ويكون هنا خروجه لقضاء حاجته، لا يعني لا يلزم أن يسرع لكن لا يتلكى ولا يذهب كما يقال يمنة ويسرة، وإنما يذهب إلى مكانه وبعد ذلك يعود. ولذلك تكون عائشة رضي الله عنها بأنها تأتي إلى البيت لقضاء حاجتها حتى تقول بأنها لا تلتفت على من كان مريضا، وإنما تسأل عن المريض سؤالا وهي في طريقها، فمعنى ذلك أنه ماذا؟ لا ينشغل بشيء آخر أو لا يتشاغل بشيء آخر، وإنما يقضي حاجته، لكن لا يلزمه الإسراع، وأنه كأنه كما يقال تحسب عليه الزمن حسابا. ولذلك قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، بمعنى أنه لا يعود مريضا بمعنى حتى وإن كان في بيته، يعني لو كان في غرفة بعيدة عن دورة المياه بمعنى في طابق علوي أو سفلي أو ما شابه ذلك، وإنما كما قلنا عائشة يسأل عنه كيف مريضكم وما شابه ذلك، وهي في طريقها ذهابا أو إياما بعد قضاء حاجتها، فلا يشهد المريض بمعنى لا يعوده ولا يزوره، ولا يشهد جنازة بمعنى أنه لا يشيعها مع أهلها، لا يذهب معها إلى المقبرة وإلى دفنها وإلى ما شابه ذلك. استثنى هنا قال إلا بشرط، فإذا اشترط هنا في هذه الحال بأني أعود المريض أو أفعل من الطاعات، لأن عيادة المريض تعد من الطاعات من النوافل، وكذلك فيما يتعلق بشهود الجنازة أيضا كذلك تعد من النوافل ومن الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان، فإذا اشترط هذا فإنهم يقول له شرطه. وجه ذلك قالوا بأنه أشبه بالوقف، لأن الإنسان إذا وقف أو وقف لله سبحانه وتعالى فله أن يشترط، له أن يشترط ما يكون ثلث الغلة مثلا لفلان أو ثلث الغلة لفلان أو لهذا الشيء وما شابه ذلك، فهو الآن يريد أن يتطوع في هذا الأمر ويريد أن يعتكف، بمعنى أنه قبل ذلك هذه العبادة في أصلها لم تكن واجبة عليه، وإنما هو الذي أوجبها على نفسها، كما قلنا في الاعتكاف الذي هو مندور، فهو الذي أوجبه على نفسه فأوجبه هنا وجعل له ماذا؟ شرطا في ذلك، وهو أن له أن يشهد الجنازة أو أن يعود مريضا، يعني لعله يعرف أحد قريبائه أو ما شابه ذلك أو والديه أو نحو من هذا أنه مريض، فيريد أن يتخلل ذلك بزيارته حتى لا ينقطع عنه، فعند ذلك له أن يشهد أن يعوده أو أن يشهد جنازة قريب أو ما شابه ذلك، ولا يكون ذلك مخلا بهذا الاعتكاف. نعم.
قال حفظه الله تعالى عمل المعتكف يسن اشتغال المعتكف بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. مفسدات الاعتكاف: الوطء في الفرض والإنزال بالمباشرة والسكر والخروج بلا حاجة ونية الخروج ولو لم يخرج.
نعم. أشار بعد ذلك إلى عمل المعتكف، وهذا أمر مهم في الواقع، ينبغي للمعتكف أو من أراد الاعتكاف أن يكون على علم به، بمعنى ماذا يفعل في اعتكافه، هل يكون شغله الشاغل بمعنى أن يكون يتحدث وينشغل كما هو الآن بالجوال ووسائل التواصل ونحو من ذلك. قال عمل المعتكف يسن اشتغال المعتكف بالقرب، لأنه الأصل في الاعتكاف أنه كما يقال انعزل عن الناس وعن أموره الاجتماعية وحياته العملية وما يكون من مشاغل الدنيا، يريد أن يعتكف في هذا بمعنى أن يختلي بع الله سبحانه وتعالى، أن يكون لابث في المسجد لا يشتغل بأهله ولا يشتغل بأمور دنياه ولا بتجارته ولا بأعماله ولا غير ذلك، وإنما يختلي مع الله سبحانه وتعالى وينفرد في قراءة وتدبر وصلاة ونحو من ذلك. ولذلك قال يسن اشتغال المعتكف بالقرب، بمعنى أنه ينشغل بالقرب، لكن أن يتخلل ذلك شيء يسير من الحديث أو ما شابه ذلك أو من الزيارة أو من الجلوس، الشيء اليسير فهذا لا يضر. فقد ثبت أن أم المؤمنين أو إحدى أمهات المؤمنين وهي صفية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تحادثه، فحادثته وحادثتها وخرج بعد ذلك إلى باب المسجد عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث أحيانا إذا كان جانبيا لا يضر، لكن ما لم يكن في ذلك كما يقال الوقوع في حديث محرمة، كان يكون في ذلك غيبة وتعرض للناس والحديث بأعراض الناس وما شابه ذلك، وإنما الحديث التي تكون فيها معتادة أو يكون فيها شيء من المذاكرة. ولذلك قال واجتناب ما لا يعنيه، بمعنى أن الذي لا يعنيه فينبغي الإنسان ألا يخوض فيه، ولذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. بل إن السلف رضوان الله عليهم كانوا يكرهون أن يشتغل الإنسان بإقراء القرآن، يعني أن يقرأ هو القرآن، بمعنى كأنه يشتغل بالتعليم والتعلم، فهذا أيضا حتى وإن كان عبادة وهو من أجل العبادات لكنها عبادة هنا تعد مشتركة مع الآخرين، ويرون بأن الاعتكاف الأولى أن يكون الإنسان اتصاله بالله منفردا، بمعنى أن يكون في صلاته منفردا، بأن يكون في قراءته منفردا متدبرا في كتابه، دون أن يكون ذلك القراءة والإقراء للآخرين مع ما فيها من الأجر والثواب، بمعنى كأن الإنسان يختلي مع ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن مثل هذا الانقطاع عدة أيام لا شك أنها تزيد في الإيمان، تزيد في الإيمان، فمن أجل ذلك كان هذا الاعتكاف وسنة هذا الاعتكاف. ختم هذا الباب بمفسداته، وهو كما قلنا يعد جانبا مهما في كل عبادة، أن يكون المرء على علم بما يبطلها وما يفسدها وما ينقضها. فهنا بين مفسدات الاعتكاف، قال بأن أولها وهي ذكر خمسة أشياء، الوطء في الفرج، بمعنى إذا حصل الوطء فإنه ماذا؟ مفسد للنكاح، ولذلك جاء في الآية وأنتم عاكبون في المساجد، يعني ما نهى عن الاتيان الإنسان أن يعني يأتي أهله في حال اعتكافه. فهنا الوطء والتعبير بالوطء كما مر معنا سابقا بمعنى أنه علاج الفرج الأصلي في فرج أصلي، سواء كان ذلك لإنسان أو لحيوان، سواء كان ذلك في قبل أو في دبر، سواء كان ذلك لحي أو كان في ميت، فكل هذا يسمى وطئا. فكل شيء يتعلق بهذا الوطء إذا حصل الوطء هو علاج الحشفة أو ما يعادلها أو يماثلها أو قدرها، هنا سواء كان حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال فإنه ماذا؟ مبطل لهذا الاعتكاف ومفسد له. الأمر الثاني قال الإنزال بالمباشرة، ومر معنا الإشارة إلى المباشرة، وأن المباشرة المراد هو وضع البشرة للبشرة، ويدخل في ذلك القبلة والمعانقة وما شابه ذلك، بمعنى ما لم يكن فيه إيلاج، لأن ذلك يسمى وطن. إذن هنا أي شيء حصل من هذه المباشرة، لكن هنا قيدت المباشرة بماذا؟ بالإنزال. الوطء لم يقيد بالإنزال، أما هنا إذا حصل مع هذه المباشرة الإنزال فإنه يكون مفسدا، أما إذا حصلت المباشرة دون إنزال فإنه ماذا؟ ذلك يكون مكروها، يكون ذلك مكروها، لأن هذا ينبغي أن يتجنبه المعتكف. الأمر الثالث قال السكر، بمعنى إذا سكر الإنسان سواء بالمخدرات أو بالمسكرات، فإذا سكر الإنسان فإنه يفسد ماذا؟ يفسد اعتكافه، لأن السكر هو مفسد للعبادة، السكر مفسد للعبادة، لأنه إذا سكر بعد ذلك ماذا؟ لا يعي ما يقول من صلاة ونحو من ذلك. فهنا بما أنه في اعتكافه في حال عبادة فإنه ينبغي أن يكون على نوع من العقل وعلى نوع من عدم الإخلال بعقله، فهنا لو حصل منه الإسكار والسكر فعند ذلك يفسد اعتكافه. الأمر الرابع من هذه المفسدات قال الخروج بلا حاجة، لأن أشرنا إلى أن الاعتكاف هو اللبث وملازمة المسجد، فكونه يخرج دون حاجة، وإنما كما يقال لعله كما يقول يريد أن أتريض أو يريد أن يعني يتسوق أو ما شابه ذلك من الأمور الأخرى، أو ينظر في المسجد وما حوله وما شابه ذلك، إذا كان ذلك خارج المسجد فإذا خرج بلا حاجة، إذا خرج بلا حاجة فإنه ماذا؟ فإنه ذلك يفسد ماذا؟ يفسد الاعتكاف، لأنه يناقضه، لأن الاعتكاف هو اللزوم وهذا خرج من غير حاجة. أما إن خرج بحاجة كما مر معنا قبل قليل فإنه لا بأس بذلك في الخروج لحاجة. هنا الذي قد يشار إليه أن رحبة المسجد وهي التوسعة للمسجد إذا كانت مسورة ومحاطة بسور ولها أبواب تغلق فهي داخلة في حكم المسجد، وكما أن سطح المسجد تابع للمسجد. فلو خرج الإنسان إلى سطحه بمعنى كان في أسفل في الدور الأسفل ثم صعد إلى الأعلى، أو خرج كما يقال من داخله إلى خارجه بمعنى يعني يكون في صيف أو ما شابه ذلك، فهذا يكون كله في حكم المسجد الواحد، في حكم المسجد الواحد. وإنما المراد الخروج إلى خارج ذلك إن لم يكن له رحبة، أو خرج خارج هذه الرحبة. الأمر الآخر وهو خامسها وآخرها، قال نية الخروج ولو لم يخرج، لأن العبادة يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الاتصال النية، فإن قطع النية فإنها ماذا؟ تبطل هذه العبادة. وهذا قد مضت الإشارة إليها فيما يتعلق بالصيام، من نوى الفطرة فإنه ماذا؟ أبطل صومه، من نوى الفطرة أبطل صومه بهذه النية. وهنا كذلك إذا نوى الخروج، نوى الخروج بمعنى أنه ماذا؟ قطع نية الاعتكاف، فقد بطل ماذا؟ بطل اعتكافه. فإن كان قد نذر نذرا متتابعا أو نذرا مطلقا فإنه في الواقع بطل هذا الاعتكاف. لكن إن كان اعتكافه تطوعا، يعني من نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم بعد ذلك بعد 5 أيام إما أن أصابه ملل أو كما قلنا لعله أصابه اتصال أو ما شابه ذلك، فنوى الخروج فأخذ يعد أهبته للخروج، ثم بعد ذلك جاء من شجعه على الجلوس إن كان بسبب الملل، أو جاءه اتصال آخر بأنه لا حاجة إلى مجيئك والأمر كما كان عارضا وما شابه ذلك، فرجع عن نيته، ماذا يكون حكمه؟ يكون هذا احتكافا جديدا، والحمد لله، بما أنه تطوع لا يبطل أمرا مندورا ولا أمرا متتابعا منقطعا، وإنما كونه نذرا تطوعيا كما قلنا له أن يقطعه بنفسه، فهنا نوى الرجوع بعد ذلك مرة أخرى قبل أن يغادر، فله أن يرجع بعد ذلك في نيته وأن يعني اعتكافا آخر. فالحمد لله على كل حال قد حصل له ما أراد وإن لم يخرج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.